المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعدا قد فقت لا ذنب ولا أخلاق. لان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامج الإرهاب الشيعي. في هذه الحلقة سنتحدث عن جريمة اغتيال جديدة في الداخل اللبناني، وهي جريمة اغتيال سيد رفيق الحريري. في هذه الحلقة تحديدا وهذه القضية، هذه القضية التي أثارت لغطا وقتها، سنتعرف على تفاصيل هذه الجريمة مع الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. حياك الله دكتور محمد.
حياك الله أستاذ حسام.
دكتور محمد، يعني نحن نتحدث عن قضية أثارت لغطا في الأوساط السياسية وفي الأوساط الدينية، في كل الأوساط حقيقة، يعني ربما حتى وقتنا هذا تثير لغطا كبيرا، يعني مثل قضية اغتيال الرئيس ياسر عرفات. يعني عندما نتحدث عن قضية اغتيال رفيق الحريري، ماذا يمكن أن نضيف يعني بعد كل ما قدم من أوراق ودلائل حول هذه القضية تحديدا، وما قدم تحت أروقة المجتمع الدولي من ملابسات فيما يتعلق بهذه الجريمة؟
الحمد لله وكفى وسلم على عبادي الذين اصطفى وبعد. أعتقد أن اغتيال رفيق بهاء الدين الحريري كان اغتيالا يعني دينيا سياسيا اجتماعيا. وأعتقد أيضا أن المجتمع الدولي بأسره يعلم تماما من الجاني، من المجرم في تلك الاغتيالات.
هل كان متآمرا؟
نعم.
المجتمع الدولي. المجتمع
لا الدولي. لا أستطيع أن أقول كان متآمرا. لا لا أستطيع أن أتهم المجتمع الدولي، بدليل أن المجتمع الدولي لأول مرة في تاريخه يسمح بإنشاء محكمة جنايات لبنانية خاصة بمقتل رفيق الحريري وحده، بمقتل رفيق الحريري. ولذلك دعني أقول لك نقطة في غاية الأهمية، ليس هناك تآمر ولكن اللعبة أكبر من التخيل بالنسبة لعقلية اللبنانيين. فمعلوم أن الذي يمكن أن يجلب 1000 كيلو جرام من مادة شديدة الانفجار وبهذا الوصف وبتلك الكينونة ولرئيس حكومة وفي مكان معلوم جدا مشهور جدا يخترق النواحي الأمنية، يخترق النواحي الاستخباراتية، يزرع تلك العبوة الضخمة جدا، يقوم بهذا النسف في قتل هذا الرجل ومن معه بتلك البشاعة، أعتقد تماما أنه هو النظام التابع للنظام النصيري اللي هو المتمثل في عصابة حزب اللات والعزة. أيضا علمنا تماما أن أصابع الاتهام وجهت لعناصر في سوريا وعناصر في حزب الله اللبناني. ومن خلال التحقيقات التي جرت في تلك المحكمة والتي جرت في المحكمة الدولية، تم اتهام حزب الله مع النظام السوري بتفجير يعني هذا الرجل.
يعني حتى وقتنا هذا دكتور محمد نحن نتحدث عن أصابع اتهام، لا نتحدث عن دلائل حقيقية.
لا أتحدث عن دلائل إحشتا ما بين أن أقول بالاستقراء يعلم أنهم كذا، أو هناك أصابع اتهام تشير إلى كذا، لا بل هذه أدلة قطعية وأثبتوا فيها بالأسماء من الذي اغتال رفيق الحريري، بدليل أنهم منذ سنوات يطالبون الحكومة اللبنانية بتسليم تلك العناصر من حزب اللات، ويطالبون النظام السوري بتسليم تلك العناصر، والذي أهلك منهم عنصر من حوالي يومين في التفجير الذي جرى بحمص. هذا كان مشترك تماما، هذا كان مشارك بالأدلة القطعية في تفجير رفيق الحريري. ولذلك شتان، أنا بكرر مرة ثانية، شتان بين أن نقول أن أصابع الاتهام تشير إلى كذا، وبين أن أقول إن الأدلة القطعية بالنسبة لثبوت التهمة ثبتت في حزب الله والعزة وفي النظام النصيري لبشار أسد.
هذه هي أيضا صورة رئيس الحكومة اللبنانية الشهيد رفيق الحريري الذي تم اغتياله على أيدي الميليشيات الشيعية الإرهابية.
فقط حزب الله لأنه توغل في الدولة اللبنانية وسيطر على مفاصل الدولة اللبنانية، سيطر على القضاء، سيطر على الجيش، سيطر على الداخلية، سيطر على كل شيء، يعني ظهر الولد بتاع ده اللي هو اسمه حسن وقال لك لن نسلم هؤلاء. قال كده أعلنها لن نسلم هؤلاء، واللي يفكر يجي ياخذ هؤلاء هنقطع إيده. قال كده بالنص. إذن هو يعلم تماما أن المجموعة قتله، ويعلم تماما أنه مشترك في هذا الجرم. ولذلك إحنا عندنا حكم مقر بالشيء في الشريعة الإسلامية كحكم مرتكب. ده مش مقر، لا كمان لا بيدافع عن هؤلاء، وإن اللي هيفكر يعمل كذا إحنا نعمل فيه كذا. ولذلك استخدم سلاح البلطجة في مواجهة المطالب الدولية.
نعم. طيب عندما نتحدث مثلا عن اغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية حسن خالد، فنحن نتحدث عن رجل كانت له قاعدة جماهيرية كبيرة، كان رجل عالم وكانت له فتاوى، يعني من الممكن أن تغضب هؤلاء. لكن عندما نتحدث عن السيد رفيق الحريري، وقبل أن نتحدث عن تفاصيل الاغتيال، لابد أن تكون هناك أسباب.
أكيد.
كيف كانت هي
الأسباب؟ إذن لابد وأن نعود إلى السيرة الذاتية لرفيق الحريري حتى يعلم الناس لماذا استهدفت شخصية عظيمة كبيرة مثل هذه الشخصية. أولا رفيق الحريري كان شأنه شأن أي إنسان. كان بسيطا جدا، كان فقيرا جدا، وكان أبوه مزارعا، يعني بما أنه من أغنى 10 أغنياء على مستوى العالم. مش قالوا كده مع احترامي، لا، ده بعلو الهمة وبالبحث والتحري والجهد والذكاء والنبوغ، كل هذه العوامل المشتركة. رفيق بهاء الدين الحريري ولد في صيدا في جنوب لبنان لأب مزارع. باختصار أنهى تعليمه الثانوي عام 64، ثم التحق بجامعة بيروت العربية ليدرس المحاسبة. وفي تلك الفترة كان عضو نشطا في حركة القوميين العرب، ولدت صدرتها يعني آنذاك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. عام 65 حسام قطع دراسته بسبب ارتفاع النفقات المالية. تخيل، يعني بسبب، شوف، كان يعاني فقرا وكان يعاني يعني ضيق ذات اليد. وسافر إلى السعودية وعمل مدرسا للرياضيات في مدرسة بالسعودية، مدرسة ابتدائية كمان في منطقة جدة بالمملكة العربية السعودية. ثم بعد ذلك عمل محاسبا في شركة هندسية. وفي 69 أنشأ، يبقى هنا بقى نيجي لغاية هنا وقالك أنا هبدأ أضغط على
المرحلة الانتقالية.
المرحلة الانتقالية بقى، هو الرجل خلاص أنهى التعليم ماشي، راح اشتغل كمدرس وفر بعض القرش، ثم اشتغل محاسب في شركة مقاولات. فهم تماما ليه؟ لأن الرجل عنده علو همة وعنده بصيرة وعنده بصر، ورجل يريد، لأن عنده طموح، ولذلك بارع جدا وصار يشار إليه بالبنان. من هنا فكر في أن ينشئ يعني شركة عقارية على قلبه لوحده كده، يعني يقوم بها. ولذلك لما أنشأ نجحت نجاحا منقطع النظير، بدأت تتسع، حتى أن مشاريع الدولة بدأت ترسي عليه. يعني مثلا الدولة تعمل عقار في المنطقة الفلانية ترسي عليه. ليه؟ لأن بسبب السمعة والنجاح والأمانة والأداء الجيد. الأمر الثاني، المدارس كانت تطرح عليه، إلى آخر هذه الأمور. اتسع الأمر جدا معه، فقام بتنفيذ التعاقدات الحكومية لبناء مكاتب ومستشفيات إلى آخره. في أواخر 70ات القرن 20 قام بشراء شركة أوجيل الفرنسية.
نعم.
وبعدين دمجها، ولذلك سماها باسم سعودي خالص، يعني جعلها شركة سعودية، فصارت يعني سعودي أوجيل، وأصبحت الشركة من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي. اتبع يعني نظام رجال الأعمال الكبر جدا، فاتسع نطاق العمل معاه ليشمل شبكة من البنوك والشركات في لبنان والسعودية، إضافة لشركتين للتأمين والنشر والصناعات الخفيفة. عايز أقول أن الرجل حظي بمكانة عند حكام المملكة العربية السعودية، أو عند الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، بسبب أمانته وبسبب نبوغه وبسبب اجتهاده وبسبب السمعة الحسنة جدا التي يعني كده. ولذلك صارت له علاقات اجتماعية هو والأسرة مع أسر هؤلاء. تم منح الجنسية السعودية سنة 78، 1978. في مطلع الثمانينات يا أستاذ حسام صار واحدا من أغنى 100 رجل في العالم، مش في العالم العربي، لا في العالم. ولذلك أقول لك ذلك، فضل الله يؤتيه من يشاء. حتى بالنسبة لخصوم رفيق الحريري، ما استطاع أحد أن يجرح في ذمته المالية، ما استطاع أحد أن يجرح بعدها مرة ثانية في ذمته المالية على الإطلاق، ولا استطاع خصومه أن يطعنوا على الإطلاق، بل كانوا يقول إن الرجل جدير جدا بمثل هذه الأمور. وانت عارف إن مثل هذه الأمور يا أستاذ حسام بتعود إلى المواهب. يعني أنا منظر لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، كان عنده مواهب قيادية عسكرية ليست في غيره على الإطلاق. في الوقت اللي هو فيه مش فقيه، يعني ما هوش يشار إليه بالبنان في الفقه، ولا في حفظ القرآن كما ينبغي ولا في علوم القرآن إلى آخر هذه الأمور. واحد زي أبو ذر كان يشار إليه بالبنان في الزهد مثلا والورع، لا يشار مثلا إلى هذا الأمر إلا لقليل، لكن مع احترامي ما يوجدش في أنه يتقدم صفوف الأمور الأخرى على الإطلاق.
نعم.
يعني مثلا واحد في الصبر زي بلال يشار إليه بالبنان. إذن كل واحد باحترام، علي بن أبي طالب في العلم، عمر بن الخطاب موسوعة إلى آخر، أبو بكر يعني في أمور كثيرة جدا، في اتباع النبي محمد، في كت إلى آخر، في العطاء، في الإنفاق. ولذلك هذه مواهب مقسمة. هذا الرجل عنده نباهة جدا وعنده ملكات في التجارة، ولذلك لا يستوي بواحد مع احترامي ليست عنده الملكات ولا عنده تشغيل مخ في ذلك يدخل فيخسر. لا، هذا بيتقدم. ولذلك أسس إمبراطورية مادية، لا أقول إنها صارت يعني تحت مظلة الدكتاتور، لا بالعكس، كان ينفق على طلاب العلم وكان ينفق على المنح الدراسية للطلاب، وكان فيه خير كثير جدا شهد به القاصي والداني. طيب، هذا رجل يعني وضع أمور كثيرة جدا لتحسين الاقتصاد، قام بتخفيض الضرائب على الدخل لما تولى رئاسة الحكومة الأولى من سنة 92 من سنة 92 لغاية 98، وتعيينه قبل بحماس كبير جدا من غالبية اللبنانيين. ليه؟ قال لك الرجل ده ناجح يعني، وخلي بالك مش أي ناجح في التجارة، يبقى ناجح في،
وكان يملك سمعة جيدة
في أمر دولة. أيوة، يعني عندك ترامب، ترامب ما كان ناجح جدا في التجارة بتاعته، لكن هو عامل زعب فتح الأسر في القرارات كل يوم، تلاقي فوضى وكيت إلى آخر هذه الأمور،
ولا يلقى استحسانا من الشارع
ولا أي حاجة ولا إن شاء الله. هذا الرجل يختلف تماما. ليه؟ هذا الرجل جمع بين كونه رجلا أمينا عادلا، عنده طموح، محب للوطن جدا، عنده انتماء، مش التاني اللي يقول لك لا انا انتمائي لولاية الفقيه، انا انتمائي للولي الفقيه في 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 جيد. نعم. خلاص ربنا ياخدك ويتسيبها وتروح تريحنا، يا ربنا ياخدك انت والولي الفقيه بتاعك وراعي الامه من الشر بتاعك، الله يخرب بيته وبيت الولي الفقيه دي. خلاص المساله، لا يستوي من كان وطنيا قوميا،
نعم،
يعني يحب الازدهار لبلده، بمن مع احترامي يعني يسرق بلده، يسرق مفاصلها، يدمر أوطارها، ويدعي بعد ذلك أنه كيت الأم يخطب ويلغد لنا بكلام، وحتى بألف قرآن الولد دين اللي اسمه حسن، يعني فاكر لما كان إن تكونوا تقلقون فإنهم يقلقون كما تقلقون، الله يقال ألسنانك هي إن تكونوا تألمون، خدت على ذلك إزاي؟ الله يغفره. المهم، هذا الرجل عمل على تحسين الاقتصاد، فقام بتخفيض الضرائب على الدخل إلى 10%، وقام باقتراض مليارات الدولارات لإعادة تأهيل البنية التحتية، وخطته تركزت على ما يعرف باسم يعني هورايزون، أو هو يعني زي ما بتدخل اللبنانيين هورايزون، هورايزون اللي هي بتاعت 2000، على عادة بناء بيروت على حسب على حساب بقية مناطق لبنان. خلاصته، انخفض التضخم في عهد الرجل انخفاض ظاهر جدا جدا، استقرت أسعار صرف الليرة اللبنانية، فكان ده انتعاش في الحكومة الأولى. جات وزارته الثانية، فتولى رئاسة ثانية من 2000 ل 2004، كان هنا بقى مشكلات اقتصادية خطرة جدا في لبنان، إضافة إلى العوائق التي كانت توضع أمام الرجل من قبل تلك الميليشيات الخسيسة جدا، ومن قبل من يساعدها من الخارج. ولذلك عمل،
وللعلم أيضا يعني حزب الله أوقع لبنان في أزمات اقتصادية كبيرة.
بالطبع، أنا أقول لك الحال، هو لما قام يعني بعملية طموح مع اليهود، وقام باستعراض خفيف جدا، وقبل هذا أو قبلت المغامرة بضرب البنية التحتية للبنان، فكلفتهم مليارات، إضافة إلى قتل أو مقتل المئات من اللبنانيين، وكانوا من السنة للأسف، يعني ريت ربنا خلصنا منهم من العيال اللي معاه دول.
تقصد 2006؟
طبعا. ولذلك هو صاحب نكبات على الوطن، وليس صاحب يعني إفادات أو خيرات. خلاص المسألة، استقل في أكتوبر 2004 بعد خلاف مع الرئيس إيميل لحود، واستفحل الأمر أيضا. أشهر مواقف هذا الرجل يا أستاذ حسام، إنجازاته أنه كان متمسكا بحق لبنان في مقاومة اليهود، لكن مش من خلال ميليشيات ولا عصابات ولا شوية حرامين. الأمر الثاني، كان مصرا على استرجاع الأرض من الإسرائيليين، سواء كانت الأرض اللبنانية أو الأرض الفلسطينية أو أي أرض، حتى بالنسبة للأرض السورية مش القائم عليها شوية المصيرين. حق المقاومة في العمل على تحرير الأرض المحتلة كاملة العربية، قام أنه ساهم بإعمار وسط بيروت، وساهم في مقاومة ودرء الحرب الأهلية، بدلا من أن تتسع جدا في لبنان، ساعد على إيقاف النزيف الدموي الذي كان في هذه المنطقة. خلاصة المسألة، رفيق الحريري شخصية عظيمة جدا، والميول بتاعته كانت ميول عربية، لأنه عارف أنه في كيان المنطقة العربية، يعني دولة بيطلق على أنها دولة عربية عايشة في الكيان، هي جزء من هذا النسيج، ولذلك جعل الانتماء لبلده أولا ثم للمنطقة العربية، بخلاف اللي عمل الانتماء للبتاع الولي الفقيه ثم مع احترامي لإيران يعني وليس للمنطقة العربية على الإطلاق.
نعم.
فشتان ما بين هذا وذاك. طبعا رجل مثل هذا نظروا إليه على أن السعودية بتدعمه والسعودية عايزة تنجح لبنان. طب لو أن السعودية عن طريق رفيق الحريري قوت الجيش اللبناني، يبقى ما عادش في مكان لحسن نصر الله ولا للمشي.
طيب دكتور محمد، إذا أردنا أن نتحدث عن دليل بارز لتورط حزب الله اللبناني في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، ما هو أبرز دليل لتورط هذه الميليشيات الإرهابية في اغتيال رفيق الحريري، ومن ثم دور أو ردود فعل المجتمع الدولي فيما يتعلق بهذه الجريمة؟ إذا كنا نتحدث أن المجتمع الدولي يعرف من الجاني، لماذا كان الصمت الدولي تجاه هؤلاء الجناة؟
شوف يا سير، أجيبها لك باختصار رغم أنني بس لابد أفصل فيها جزء.
فضل.
في 14 فبراير 2005 اغتيل هذا الرجل.
نعم.
خلاص كده؟ مع 21 شخص.
21.
مع 21 شخص. يعني هو العدد كده 22 شخص بهذا الرئيس.
يعني معنى كده إن أنا لو قدامي شخص مستهدف لا مانع أن يباد أمام هذا الشخص 100-200 ألف.
بالضبط. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني أتحدث عن المجرمين.
نعم.
الخونة.
نعم.
لا يهمهم الأرواح على الإطلاق. وكما قلت لك الأرواح عندهم رخيصة جدا، بدليل ما يرتكبونهم في حق الشعب السوري. الأرواح عندهم رخيصة للغاية ما دامت الأرواح إسلامية. ما دامت إسلامية، وصدقني لو كانت الأرواح يهودية لكانت غالية جدا عندهم. ولو كانت مسيحية لكانت غالية جدا عندهم، فهم عبيد.
بشار الأسد لا يستطيع إخراج جندي واحد إسرائيلي من الجولان.
ده الكلمة كبيرة. الكلمة كبيرة والله. ده لا يستطيع أن يتحدث مع جندي في 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 الجولان. بل مع احترامي أبوه من قبل يعني قايد مقابل المنصب الجولان. ولذلك الولد جاء يعني كلب حراسة جيد من بعد أبيه لليهود. وصدقني لو أن اليهود كانوا يريدون الإطاحة بصدام من أول لحظة لأطيح بصدام ببشار. لكنهم يريدون بشار لأنهم لن يجدوا كلب حراسة أوفى من هذا الرجل لحدودهم على الإطلاق.
وما يحدث هو نوع من أنواع يعني إن صح التعبير البروباغندا الإعلامية بينهم.
لسبب يعني ما أقول لك أنا، أنت إما إسرائيل تحب تدي مصداقية للنظام تقوم تضرب حاجة للنظام وما تضربهاش حقيقة، لا ده ممكن تكون حاجة مع احترامي طبعا للمعارضة، وتك احنا ضربنا كذا للنظام ليه؟ على اساس الناس تظن انه مقاومة فعلا، انه مكروه من قبل اليهود. لو مكروه من قبل اليهود انا اليهود مع احترامي تسوح حزب الله في الداخل.
والدليل على ذلك ان بشار الاسد وحتى يعني حسن نصر الله لا يستطيع ان يوجه اي ضربة تجاه الكيان الإسرائيلي.
بالعكس أنا قلت لك ويمثل كلب حراسة أيضا للحدود مع
نعم.
إسرائيل. وصدقني لولا أن حزب اللات على الحدود مع إسرائيل لا استطاعت المقاومة اللبنانية من زمان أن تحرر ما تبقى من تلك
هم يردون على إسرائيل بضرب أهل السنة في سوريا.
بالضبط هي هذه.
نعم.
بالمرابيل المتفجرة.
نعم.
وبالخيانات. المهم هذا رجل حدث انفجار بما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة TNT أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت. وكان من بين قتلى العديد من حراس الحريري وواحد من أصدقائي بالإضافة إلى وزير الاقتصادي اللبناني الأسبق باسل فليحان. أنا عايز أدخل بقى لنقطة مهمة جدا اللي هي المحاكمة، اللي أكد لي تماما إن أنا بتهم المجموعة دي، واللي يثبت للمشاهد والمشاهدة الحين إن المجموعة دي المتورطة مع النظام السوري. اتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعدت هذه المرة زي ما قلت من قبل في أول الحلقة، عدت هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها محكمة دولية أشخاصا لجريمة ارتكبت ضد شخص معين المهم طبقا لما جاء في وكالات الأنباء العالمية أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقفت مع هذه جنبا إلى جنب في التحقيقات، و ثبت من خلال تحقيق قام به النقيب وسام الحسن العثور على أدلة دامغة تثبت تورط ميليشيا حزب الله في عملية الاغتيال.
نعم.
فضلا عن النظام السوري. وبالفعل استطاعت الأمم المتحدة أن تصل أيضا إلى المتورطين من النظام السوري بالأسماء. ولذلك لم يستطع حزب الله عن طريق المحامين أن يدفع على الإطلاق تلك التهمة، ولكنه هدد بأن من أراد أن يستلم هؤلاء سنقطع يده، كذا بالنسبة للنظام السوري. بالله عليك لو أن حزب الله كان مبرئا لاستطاع من خلال المحامين في قضية ما يعني مثل هذه معقدة أن يثبت تماما أنه لا صلة له، ولكنه أثبت أن له صلة، لكن لا أحد يجرؤ على أن يأخذ المجرمين من يديه. كذا بالنسبة للنظام السوري حتى الآن. خلاصة المسألة أن الأدلة التي ذكرتها لك كانت أدلة دامغة عند المحكمتين ولم تكن عبارة عن أصابع التهم.
نعم دكتور محمد، لماذا عندما يتحدث البعض عن الإرهاب الشيعي وعن هذه الميليشيات الشيعية الإرهابية تجد الأصوات تتعالى، وتجد يعني بعض الليبراليين والعلمانيين يتحدثون أنكم تريدون الفتنة الطائفية، لكن عندما يتحدث البعض عن أن هناك ما يسمى أو ما تسمى بميليشيات سنية يعني تجد الأصوات أيضا تتعالى من هؤلاء للتضامن مع هذه الأحاديث؟ لماذا؟
الروافض يجيدون اللعب السياسي.
نعم،
وحينما أتكلم عن اللعب السياسي ليس سياسة شرعية، فهم أبعد الناس عنها.
نعم،
ولكن السياسة الحالية، كان والدي رحمه الله كان يقول لي دائما
رحمه الله
كان يقول السياسة هذه ملعب.
نعم،
يخلو من المبادئ والدين والقيم والأخلاقيات، يجوز فيه التلبيس والتدليس والقتل والاغتيالات.
كما يقولون عنها يعني أنها لعبة قذرة.
هي بالضبط كده، هي قذرة قذرة بمن فيها.
نعم،
خلاصة المسألة هؤلاء يجيدون اللعب، أما حكام العرب زي ما قلت لك يقول لك يعني إحنا كذا إلى آخر هذه الأمور، لا يجيدون اللعب على الإطلاق بمثل هذه المسائل. هم يشترون لأنهم علموا تماما أن الحقبة الأخيرة بالنسبة للإشتراكيين والليبراليين حتى من الإشتراكيين هم الذين أمسكوا بزمام الإعلام في المنطقة العربية، ولذلك اشتروا الذمم بعض هؤلاء اللي هم من اللامعين جدا لأنهم يأكلون على كل الموائد، فلما دفعوا لهؤلاء صاروا مع احترام مجندين لما يبثه هؤلاء.
الأكثر والأدهى مثلا أن هؤلاء يتهمون مثلا على سبيل المثال النظام السعودي بأنه وهابي.
ما أنا أديك مثلهم يعني الواد المعتول اسمه أسد حبيب لما يقول لك بالنص إن إيران بتدفع لسياسيين مصريين وبتدفع لرجال من الأزهر أموال.
نعم،
وبتدفع لكتاب وبتدفع لأناس على القناة الفضائية على أساس يحملوا القضية بتاعتهم والقضية بتاعت حزب الله، فدي حقيقة وإحنا شايفينها هو على بعض القنوات التجارية اللي
صحيح.
هي الشمال. ولذلك أنا بقولك في الوقت اللي فيه القنوات اللي بتحاول إنها تظهر الحقيقة تحصن أبنائها من هذا الإجرام، تضع وقاية لأبنائها مثل زي القناة دي أو غيرها، لا الأنظمة العربية تعرقلها، خطر حضرتك زي تعرقلها، الأصل إنها تدعمها لكن تعرقلها. ولذلك الـ الأنظمة العربية لا تجيد اللعب أمام هؤلاء، ولذلك هؤلاء رغم أنهم على الباطل ورغم أنهم ليسوا أقوياء استطاعوا أنهم اللي يغزوا المنطقة العربية وهم معهم الباطل وليس الحق، والمفترض هم يخافوا مننا نحن لأن إحنا اللي على الحق وإحنا الكثرة، ودخلوا في المنطقة فجعلوها كما ترى مترهلة في سوريا وفي العراق إلى آخر هذه الأمور.
نعم،
إذن الفشل في القائمين على الأمر وليس في القاعدة، لأن القاعدة محترمة. نعم، ما فيهاش تحضر ولا تعليم كما ينبغي ووعي بهذه الأمور.
نعم دكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل، أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكر المشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة. شكرا لكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بان المجوسي الخ